بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، لازلنا في باب الإمامة في الصلاة وبعض أحكامها. كان من آخر ما تذاكرنا ما يتعلق بإمامة الأعمى وإمامة العبد والمولى وإمامة الصغير، كل ذلك جائز. ومن أحق الناس بالإمامة على ما تذكرنا؟ أهل العلم والحق والفضل إذا جمعوا مع القراءة. من حيث الإطلاق لا شك أنه الأقرأ لابد أن يكون عنده فقه، أما أن يكون أقرأ وليس عنده فقه، أقل شيء بما يحتاج من أحكام الصلاة فلا يقدم، يقدم من هو أعلم، قدم من هو أعلم. بنحو ذلك أو على ذلك بواب الإمام البخاري، باب أهل العلم أحق بالإمامة، أهل العلم والفضل أحق بالإمامة. قال الناظم: غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين، مكروهة إمامة اللحان تحرم إن أخل بالمعاني، والفتح والتسبيح للذكور وللنساء التصفيق للتذكير، عند اختلاف نية المأموم مع الإمام صح في الفهوم، ولا يؤم القوم يكرهونه لفسقه ولا يقدمونه. هذا مسائل. الأولى إمامة اللحان. أولا، ما معنى اللحان؟ لحان من صيغ المبالغة، أي كثير اللحن، كثير اللحن. ثم ما هو اللحن؟ اللحن هو الخطأ، الخطأ والإمالة، وإخراج الكلام عن وجهه الصحيح، إخراج الكلام عن وجهه الصحيح في العربية، ولهذا يقال لحن. إذا لم ينطق الكلمة على وجهها الصحيح يقال لحن، أي أخطأ وأخرجها عن جهتها الصحيحة، كما ذكر ابن فارس رحمه الله تعالى في مقاييس اللغة. قال: لحن، اللام والحاء والنون له بناءان، يدل أحدهما على إمالة شيء من جهته، ويدل الآخر على الفطنة والذكاء. ولتعرفنهم في لحن القول. إذن يكاد يكون المعنيان بينهما شيء من المقابلة والتضاد، أحدهما من التحسين والآخر من الخطأ والميل. والذي يعنينا الآن في هذا المكان هو الخطأ والميل، ويعنى به ما يتعلق بحكم الكراهة لحان في غير الفاتحة، في غير الفاتحة، وهو ما لا يحيل المعنى، لأن اللحن لحنان عند أهل التجويد، يقولون لحن جلي ولحن خفي. اللحن الجلي ما أحال المعنى، كإبدال حرف بحرف أو حركة بحركة، تقول مثلا صراط الذين أنعمت عليهم، ونتغير كأنك أنت الذي تنعم عليهم، وهي صراط الذين أنعمت أي يا رب عليهم، فهذا يسمى لحن جلي، إبدال حرف بحرف أو حركة بحركة وما يغير المعنى، هذا يسمى لحن جلي. واللحن الخفي ما لا يغير المعنى، تقول مثلا بدلا تقول إنا أنزلناه في ليلة القدر، تقول إنا أنزلناه في ليلة القدر، هذا يسمى لحن، لكنه لحن إيش؟ لحن خفي لا يغير المعنى، ما تغير المعنى، إنما قل الكمال، ليس بالوجه المطلوب والأكمل في أداء القراءة. وقد نص على الكراهة، كراهة إمامة اللحان، عدد من الأئمة، منهم النووي رحمه الله تعالى، قال كما في المجموع: إذا لحن في القراءة كرهت إمامته مطلقا، إذا لحن في القراءة كرهت إمامته مطلقا، يعني حتى لو كان لحنا خفيا، لو إنسان قرأ فأضغم المظهر أو أظهر المضغم أو قصر الممدود أو مد المقصور فيما لا يقصر من المدود، يسمى لحن خفي، مكروه إمامة اللحان مطلقة. قال: فإن كان لحنا لا يغير المعنى، كرفع الهاء من الحمد لله، يقول مثلا الحمد لله، هذا ما غير المعنى، هذا لم يغير المعنى. قال: تنزيه، يعني كراهة تنزيه، نعم، كانت كراهة تنزيه وصحت صلاته وصلاة من اقتدى به. وإن كان لحنا يغير المعنى كضم التاء من أنعمت، يقول أنعمت في أصلها أنعمت، أو كسرها أنعمت، يقول أنعمت، بأن يقول الصراط المستقيم، بدل يقول الصراط المستقيم، بعضهم يقول اهدنا الصراط المستقيم بالنون. قال: فإن كان لسانه يطاوعه وأمكنه التعلم فهو مرتكب للحرام، كان لسانه يطاوعه ليتعلم وترك التعلم فهو مرتكب محرم، وإن كان فيه لثغة، فيه لكنة أو ما يسمى بالفأفأة أو التأتأة، وهذا مبلغ علمه وطاقته، هذا لا إثم عليه، ولكن تكره إمامته بمن هو أحسن منه قراءة، ويصح أن يؤم بمن هو مثله أو دونه، ولكن من هو أفضل منه أو أصوب قراءة لا يصح أن يؤم بهم، فهو بين الكراهة والتحريم، وقد تبطل إذا كان يغير حرفا بحرف. لهذا قال هنا، قال وأمكنه التعلم فهو مرتكب الحرام ويلزمه المبادرة بالتعلم، فإن قصر وضاق الوقت لزمه أن يصلي ويقضي ولا يصح الاقتداء به، وإن لم يطاوعه لسانه أو لم يمضي ما يمكن التعلم فيه فصلاة مثله، انظر كلام العلماء، صلاة مثله خلفه صحيحة، من هو مثله عامي مثله أو يخطئ مثله صحيحة، وصلاة صحيح اللسان خلفه كصلاة قارئ خلف أمي، وإن كان في غير الفاتحة صحت صلاته وصلاة كل أحد خلفه، لأنه ترك السورة، لأن ترك السورة لا يبطل الصلاة فلا يمنع الاقتداء. قال إمام الحرمين ولو قيل ليس لهذا اللاحن قراءة غير الفاتحة مما يلحن فيه لم يكن بعيدا، ليس له قراءة لم يكن بعيدا، لأنه أصلا ما قرأ سورة، ما قرأ آية كما أنزلها الله سبحانه وتعالى. طيب، إذن خلاصة هذه المسألة أن اللحان إذا كان اللحن لحنا خفيا تكره إمامته، إذا كان اللحن لحنا جليا تصح إمامته في من أو ينقسم، نعم عفوا، إذا كان لحن جلي فهو على قسم، إما أن يكون لسانه يطاوعه على التعديل والتصويب فيحرم، تحرم صلاته وهو آثم، وإن كان هذا طاقته ومبلغ علمه ولا يستطيع أن يتعلم فإمامته في من هو مثله صحيحة، وأما إمامته لصحيح اللسان فلا تصح، إمامته لصحيح اللسان لا تصح، وأما إذا كان اللحن جليا كما سمعت فهو آثم، يجب عليه أن يتعلم، وما أكثر اللحن الجلي، ربما يصلي بالناس ويخطئ في سورة الفاتحة، المسألة الثانية الفتح على الإمام، معنى الفتح على الإمام أي تلقينه الصواب في القراءة، إذا أخطأ تفتح عليه، بوب الإمام ابن أبي شيبة في المصنف باب من كره الفتح على الإمام، ثم ساق آثارا لا تثبت أو لا يثبت منها شيء، ثم أضفه بباب، باب من رخص في الفتح على الإمام، ثم ذكر آثار منها، قال حدثنا غندر عن معمر عن الزهري قال كان مروان يلقن في الصلاة وأصحاب رسول الله في المدينة، وهذا سند صحيح على شرط البخاري بل على شرط الشيخين، وقال رحمه الله حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن وابن سيرين أنهما كان لا يريان بأسا بتلقين الإمام، وقال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جري عن عطاء قال لا بأس بتلقين الإمام، إذن عن عطاء والحسن وابن سيرين والزهري، في جمع من الصحابة كان الزهري يرد على الإمام والصحابة لا ينكرون، عليه ذلك، وبوب الإمام أبو داود في سننه باب الفتح على الإمام في الصلاة، ثم ساق حديث المسور ابن يزيد الأسدي المالكي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، يحيى وربما قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصلاة فترك شيئا لم يقرأه، فقال له رجل يا رسول الله تركت آية كذا وكذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لا أذكرتنيها، والحديث حسنه الألباني رحمه الله تعالى، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله فلان لقد ذكرني بآية كذا وكذا أو بآيات كنت أسقطتها من سورة كذا وكذا أو أنسيتها من سورة كذا وكذا. قال البغوي واختلف الناس في الفتح على الإمام، فروي عن عثمان وابن عمر أنهما كان لا يريان بأسا، وهو قول عطاء والحسن بن سيرين وبه قال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق، قد جاء في الكراهة عن الإمام مالك والشعبي وأبو حنيفة. الخلاصة أنه الصحيح أنه يجوز الفتح على الإمام، وتلقينه الصواب فيما أخطأ فيه، لهذا قال أحمد بن حنبل يقول لا بأس بتلقين الإمام، قال حرب سمعت إسحاق يقول السنة أنه إذا التبست على الإمام القراءة فسكت، حينئذ يلزم من خلفه تلقينه، فإن كان مترددا فيها لم يلقنه من خلفه، ومن زعم أن التلقين كلام فقد أخطأ، لأنه قراء قرآن يقرأه. وهذا يحتاج إلى فقه التلقين. هذا بعضهم تجده ما شاء الله مجرد ما يشك شكا يكون الإمام على الصواب وإذا به يرد بالخطأ فيزيد الإشكال إشكالا أعظم، وهذا قد يصل إلى حد الإثم، قد يصل إلى حد الإثم خاصة إذا تابعوا على الخطأ، خاصة إذا كان متسرعا ولا يبالي. أما إذا اجتهد أحيانا وأخطأ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأ. مسألة التسبيح للرجال، ما معنى التسبيح للرجال؟ يقول سبحان الله سبحان الله يستغفر، يعني ولا كيف؟ أي يقول سبحان الله ينبه الإمام، التسبيح يعني عند حصول السهو للإمام، أي تذكير الإمام بقولهم سبحان الله. قال حافظ ابن حجر رحمه الله اتفق الفقهاء على أن الرجل لو نابه شيء في صلاته فإنه يشرع له التسبيح، هذا شيء بالاتفاق أنه إذا ناب الإمام شيء في صلاته أو سهى يشرع للمأمومين أن يسبحوا، هذا بالاتفاق. التصفيق للنساء، قال ابن عبد البر التصفيق يقال التصفيح، التصفيح التصفيق ما كان على باطن الكف، والتصفيح ما كان على الظاهر. لهذا نعم المشروع هو التصفيح، وأكثر اصطلاحات الفقهاء على هذا، ولهذا سنقرأ إن شاء الله كلام ابن عبد البر. قال التصفيح للنساء تضرب المرأة بإصبعين من يمينها على كفها الشمال، هكذا ليس هكذا، يكون التصفيح هكذا بالنسبة للنساء. وقال بعض أهل العلم إنما كره التسبيح للنساء وأبيح لهن التصفيح من أجل أن صوت المرأة رخيم في أكثر النساء وربما شغلت بصوتها الرجال المصلين معها. سبحان الله يا إخوان، هنا وقفة يسيرة. حرم الشارع الكريم، حرم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تسبيح النساء وأمرهن بالتصفيق وهي تقول سبحان الله من أجل ألا يتبادر هناك شيء من الفتنة بصوتها وإشغال المصلين. كيف بمن ترفع صوتها بالأغاني؟ فإذن هناك فرق بين شريعة الأنبياء وشريعة الأغبياء، ولنا محاضرة بهذا العنوان، المرأة بين تشريع الأغبياء وتشريع الأنبياء، ذكرنا نماذج من هذا، من ضمنها هذا التصفيق. التصفيق في الصلاة وعدم التصفيق وعدم التسبيح من أجل ألا يفتن وألا ينشغل المصلي بصوتها. أيضا منعت المرأة من الأذان، تؤذن ممنوعة منها وهي تقول الله أكبر الله أكبر، ممنوعة. وشريعة الأغبياء أباحوا لها أن ترفع صوتها بوصف الخدود والقدود والغزل والغنى إلى غير ذلك. هذا باب واسع، إنما هي إشارة، رب إشارة أبلغ من عبارة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم قال التصفيق للنساء، ما لكم إذا نابكم شيء في صلاتكم صفقتم، إنما التصفيق للنساء، فمن نابه شيء من إمامه فليسبح، أي ليقل سبحان الله سبحان الله. نكتفي بهذا القدر، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.